وبركاته، أحييكم إلى الحلقة الأولى لي معكم في هذا البرنامج، برنامج بين قوسين، الذي نستعرض فيه أهم وأحدث ما تناولته الصحف المصرية والعربية والعالمية أيضا. في هذه الحلقة أود أن أبدأ معكم بخبر يؤكد أن الثورة المصرية كان لها فضل كبير على كل الناس، حتى هؤلاء الذين دخلوا السجن، حتى حبيب العدلي، وبعد أن صدر ضده حكم بالحبس 12 عاما رفض أن يرتدي بدلة السجن الزرقاء. وهذا سؤال نقول، هل من حق المحكوم عليه أن يرفض ارتداء البدلة أو يقبل ارتداء البدلة؟ ومن الذي سمح لحبيب العدلي أن يرفض ارتداء البدلة؟ لكن ليس هذا هو بيت القصيد. بيت القصيد أن حبيب العدلي سبق زملائه أمس إلى صلاة الجمعة في المسجد، في مسجد السجن، وزملاء الذين أتحدث عنهم هم الوزراء السابقون والذين هم تحت التحقيق الآن ويقضون فترة الحبس الاحتياطي. سبق حبيب العدلي زملائه جميعا إلى مسجد السجن وجلس فيه ليقرأ القرآن متفرغا لطاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل كبير من الثورة أن يتفرغ إنسان لعبادة ربه بعد أن كان قبل ذلك يعني يقوم بأعمال أثبتتها التحقيقات، وبعض هذه الأعمال محل تحقيق الآن، وكلها أعمال أعتقد أنها لا ترضي الله سبحانه وتعالى. في حلقة اليوم نتناول عدد من الأخبار، منها ما هو خاص بمقتل أسامة بن لادن الذي يعني ندعو له بالرحمة ونرجو أن يعني أن يكون الله سبحانه وتعالى قد شاء له أن يحسن ختامه، كما أن أسامة أحسن في حياته كثيرا. ولدينا أيضا أخبار عن الثورات العربية في مصر وفي تونس وفي سوريا، حيث يواصل نظام الرئيس بشار الأسد قتل المتظاهرين في الشوارع من دون ثمن، كما يواصل الادعاء بأن هناك قتل من الشرطة ومن قوات الأمن التي أطلقها على الناس لتقتلهم، وكأن المتظاهرين الذين لا يستخدمون أكثر من أيديهم الخالية أو ربما بعض الأحجار وبعض العصي في أفضل الأحوال، كأن هؤلاء يعني يحملون الأسلحة الفتاكة، بينما الدبابات التي نراها وهي تجوب شوارع بنياس ودرعا وغيرها من المدن السورية، كأن هذه الدبابات تلقي على المتظاهرين الزهور أو غزل البنات مثلا. يعني في حلقة اليوم نبدأ بغلاف مجلة The Economist البريطانية. غلاف مجلة The Economist البريطانية خصصته المجلة لصورة كبيرة للشيخ أسامة بن لادن مع عنوان يقول: والآن اقتلوا حلمه، الآن اقضوا على حلمه. ما هو هذا الحلم الذي تطالب مجلة The Economist بالقضاء عليه، ومن الذين تطالبهم مجلة The Economist؟ مجلة The Economist تتوجه إلى من تسميهم القوى الديمقراطية في العالم الغربي، يعني باختصار الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا وما إلى ذلك. والمجلة قالت إن حلم أسامة بن لادن كان إقامة خلافة إسلامية في مواجهة الحرب الصليبية. ده كلام المجلة التي يعتقد أن الغرب يشنها على المسلمين. وإن كانت المجلة وضعت هذا الكلام في إطار التشكيك، قالت الحرب الصليبية التي يعتقد أسامة بن لادن أن الغرب يشنها على المسلمين، لكنها عادت وقالت إن الرئيس جورج دبليو بوش هو من استخدم أيضا تعبير الحرب الصليبية. إذن هل كان أسامة بن لادن مخطئا في اعتقاده؟ أعتقد إن المجلة قالت ونقضت نفسها. أسامة بن لادن حسب مجلة The Economist البريطانية كان يحلم بإقامة خلافة إسلامية في مواجهة محاولة أو الحرب الصليبية التي يشنها الغرب على المسلمين، وهذا هو الحلم الذي تطالب المجلة بأن يقتل الآن. يعني من يوافق على قتل هذا الحلم فليسعى إلى قتله، ومن يريد لهذا الحلم أن يتحقق فليتلقفه هو. إذا كان هناك من سقطت الراية من يده فليحمل الراية آخرون. هؤلاء الآخرون رأيناهم وحسب خبر آخر نشرته صحيفة الأهرام في مصر، هؤلاء الآخرون رأيناهم يملؤون ميدان التحرير و في مشهد حقيقة لم يكن أكثر المتفائلين تفاؤلا يتوقع أن صلاة جنازة ستقام على روح الشيخ أسامة بن لادن في ميدان التحرير الذي هو ليس أكبر ميدان في مصر فقط ولكنه أكبر ميدان عربي أيضا. المصريون أدوا صلاة الغائب أمس على روح الشيخ أسامة بن لادن في ميدان التحرير، وهذا خبر نشرته صحيفة الأهرام، وقالت أنه كان هناك من يرفضون الاحتفال بمئة يوم على قيام الثورة المصرية. في خبرين في الأهرام، خبر قال إن هناك من رفضوا الاحتفال بمرور مئة يوم على قيام الثورة المصرية، وأكدوا أنهم لن يحتفلوا إلا بعد الثأر لدماء الشهداء والجرحى الذين أصيبوا والذين سقطوا في الثورة، وقالوا لا معنى لأن نحتفل بمئة يوم على الثورة بينما هناك حقوق سليبة لم ترد بعد. في الوقت نفسه هناك جماعة أخرى احتفلت بالثورة كما سنرى في خبر لاحق نشرته صحيفة الأهرام، لكن ما يهمنا في هذا الخبر أن آلاف المصريين أدوا الصلاة على روح الشيخ أسامة بن لادن في ميدان التحرير، وقد طلبت إليهم الشرطة العسكرية أن يكون أداء الصلاة يعني في مساحة داخل الأسوار بحيث لا يعوقون الحركة داخل ميدان التحرير، لكن المصلين وليس المتظاهرين يعني رفضوا أن يقيموا صلاتهم بهذا الشكل، وقالوا إنهم سيقيمون صلاتهم في قلب ميدان التحرير، ولهذا معنى الرمزي كبير. حسب صحيفة الأهرام فإن قوات الشرطة العسكرية وقائد هذه القوات استجاب للطلب ولم يحدث أي شد أو جذب بين الشرطة العسكرية وبين المصلين. خبر آخر من صحيفة الأهرام هو الخبر الثالث لنا في هذه الحلقة من برنامج بين قوسين، عنوانه المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهنئ الشعب ويتعهد بدعم الديمقراطية. المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى موقع فيسبوك هنأ الشعب المصري بمئة يوم على الثورة، وانتهز المجلس الأعلى المجلس العسكري هذه الفرصة ليؤكد أنه يدير ولا يحكم، وليؤكد أنه حريص على إقامة دولة مدنية قريبا. هذا الكلام يعني كلام يطمئننا كثيرا ويزيد من ثقتنا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة. على موقعه أيضا على فيسبوك أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه يدعم الديمقراطية، وقال إنه يود من جميع المواطنين التعاون، من جميع المصريين التعاون للوصول إلى ما نريد أو ما نصبو، إلى المرحلة التي تنتهي فيها التوترات، التي ينتهي فيها الحالة المؤقتة التي نحن فيها الآن. وأيضا فإن المجلس العسكري تعهد بحفظ الأمن والنظام وتلبية حاجات المواطنين في مصر. هذا الموقف من المجلس الأعلى للقوات المسلحة حقيقة كان محل تقدير من كل من شارك في تظاهرة أمس في ميدان التحرير. الوجه الآخر لهذا الالتزام أو لهذا الميل للهدوء يمكن أن نذهب إلى تونس لنراه. في صحيفة الصباح التونسية وفي الصفحة الأولى خبر عنوانه الصباح تنشر فحوى حديث الرجحي لموقع إسكندالي. الرجحي الذي تنشر الصباح فحوى تصريحي هو فرحات الرجحي الذي كان وزيرا للداخلية في الحكومة التونسية، وهو شخص حسن السيرة حسن السمعة محل ثقة من التونسيين، ولذلك فإنه عندما يتحدث جدير بأن يسمع له، يعني يحب التونسيون أن يسمعوا لهذا الرجل ويثقون في كلامه كثيرا. فرحات الرجحي قال إن هناك مؤامرة ما، هذا في سياق حديثه الذي أدلى به لموقع على أو نشره موقع على فيسبوك. يقول فرحات الرجحي إنه لم يدل به للموقع، إنه كان في حال الدردشة كما نقول، ولكن فوجئ بأن هناك من سجل الحديث ومن وضعه على موقع فيسبوك ولم يكن يريد هذا ولم يكن يعرف هذا. هذا ما قاله فرحات الراجحي. بينما المسؤولين عن موقع عن هذا الموقع عن اسكندالي فضيحة يعني يقولون انه كان على علمه انه جلس للتسجيل معهم وانه تحدث اثناء التسجيل الى محرر ومحررة في هذا الموقع. على كل حال فحوى هذا الحديث أن هناك مؤامرة، أن هناك تهديد صدر من رشيد بن عمار قائد الجيش في تونس بأنه في حالة وصول جماعة النهضة التونسية إلى الحكم فإنه سيقوم بانقلاب عسكري لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه جماعة النهضة. رئيس أو زعيم هذه الجماعة هو الشيخ راشد الغنوشي. باختصار إذا وصل الإسلاميون إلى الحكم فإن الجيش في تونس سيقوم بانقلاب. هذا ما أشار إليه فرحات الراجحي ونشره موقع اسكندالي. و فرحات الراجحي قال إنه سمع هذا الكلام أو إنه يعتقد أن رشيد بن عمار بناء على معلومات لديه سيقوم بهذه الخطوة. وقال في هذا الصدد إن اللقب الذي منحه رشيد بن عمار لنفسه أنه قائد جيش البر والبحر والجو يشير إلى نيته أن يسير في هذا الاتجاه، يعني منح لنفسه قائد قوات البر والبحر وهذا والجو، هذا لقب مثل خاقان الترك الأعظم، يعني لقب يذكرنا بتلك الألقاب التي كان الملوك والقادة يطلقونها على أنفسهم في العصور الوسطى. حديث فرحات الراجحي أشار أيضا إلى أن هناك تدخلات من بعض المنسوبين إلى عائلة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، أن هناك حركة واسعة للثورة المضادة يقودها بعض هؤلاء الذين ينتمون إلى عائلة الرئيس التونسي المخلوع الرئيس زين العابدين بن علي، وبالتالي فإنه يحذر من هذا. كما أن حديث فرحات الراجحي تضمن تقسيما مناطقيا أو رؤية مناطقية لساحل تونس وداخل البلاد. نعرف أو يعرف إخواننا التوانسة في تونس أن أهل الساحل لهم صفات ومناصب ومواقع مختلفة قليلا وطموحات في الحكم مختلفة قليلا عن طموحات أهل الداخل. بالتالي فإنه وأثناء حديثي عن الثورة المضادة استعان أيضا فرحات الراجحي بتلك التقاطعات القائمة بين أهل الساحل وأهل الداخل في تونس إذا جاز القول. الكلام عن الثورة المضادة في تونس لا يكتمل إلا إذا أشرنا إلى وجود بعض الانفلاتات الأمنية، خروج بعض المسجونين من السجون، بعض المسجلين خطر هناك في تونس خرجوا من السجون وانطلقوا في الشوارع يعيثون فسادا. المشهد نفسه رأيناه في مصر عندما خرج بعض البلطجية، خرج بعض المسجلين خطر وبعضهم توجه إلى الطرق لقطعها والارتكاب بعض الحوادث خاصة سرقة السيارات وما إلى ذلك، بل إن بعضهم ذهب إلى شارع عبد العزيز الشارع التجاري الشهير في مصر حيث دارت معركة عنيفة بالأسلحة. يعني هذه مسألة غريبة أن نسمع أصوات طلقات الرصاص في قلب القاهرة، في قلب ميدان العتبة، في قلب شارع عبد العزيز الشارع التجاري الرئيسي. في أخبار اليوم إشارة في الصفحة الأولى إطلاق النار على مقتحمي الأقسام. هذه الإشارة يعني هناك وعيد لمن يحاولون اقتحام أقسام الشرطة من هؤلاء البلطجية، هناك وعيد لهؤلاء الذين يحاولون أن يكسروا أبواب الحجز في أقسام الشرطة لإخراج المسجلين خطر وما إلى ذلك، بأنه سيتم إطلاق النار عليهم مباشرة لأنه هذه حالة عدوان صريح، هذه حالة ارتكاب جريمة يعني يجوز فيها أو يصح فيها لضابط الشرطة أن يطلق النار مباشرة. اللواء منصور العيسوي حسب التفاصيل الواردة في الخبر، اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية تفقد حالة ضباط قسم شرطة المسكي الذين أصيبوا أثناء المواجهة بينهم وبين البلطجية والمسجلين خطر في شارع عبد العزيز، وهؤلاء الضباط رفضوا أن ينقلوا إلى المستشفيات إلا بعد أن يطمئنوا على استقرار الأمن. اللواء منصور العسوي تفقد حالتهم في المستشفى، زارهم، اطمأن عليهم وأثنى على شجاعتهم وأمر أو وجه بصرف مكافآت لهم، وأعتقد أنهم يستحقون لقاء ما أبدوا من شجاعة ومن إخلاص ومن تفان في عملهم. وهذا ما ننتظره من الشرطة، ليس مقبولا بعد اليوم من ضابط شرطة أن يقول إنه لم يتمكن من ضبط الأمن، أو أن يقول إنه اضطر لتجاوز القانون. كلا الأمرين غير وارد، تجاوز القانون غير مسموح به، غير مقبول، لن يسكت عليه أحد. أيضا فإن التغاضي عن أداء الواجب لن يكون مقبولا. نعرف أن أداء الواجب ربما ينطوي على تضحية بالحياة، لكن هذه هي مهنة ضابط الشرطة، وهذا جزء من أخطارها. كما أن من يعمل في مثلا من يعمل سائق سيارة فهو عرضة للإصابة في حادث، من يعمل في الكهرباء عرضة للصعق بالتيار الكهربائي. هذه هي مخاطر المهنة، وهذه هي ضريبة المهنة، وأي تقاعس على أداء الواجب لأي حجة أو لأي ذريعة من الذرائع هو منذ الآن غير مقبول. ننطلق من هذا الخبر، خبر لا إطلاق النار على مقتحم أقسام الشرطة في جريدة أخبار اليوم، إلى خبر آخر في جريدة أخبار اليوم أيضا، هو لا تهاون مع المجرمين ولا مع مثيري الشغب. هذا الخبر على لسان المجلس العسكري، متحدث باسم المجلس العسكري قال إن المجلس لن يتهاون مع مثيري الشغب، وأنه تم إلقاء القبض على المتهمين بأعمال البلطجة، وأن هؤلاء سيواجهون عقوبات مشددة. حقيقة أنا قرأت العنوان لا تهاون مع المجرمين ولا مع مثيري الشغب، لكن العنوان كما نشر في أخبار اليوم لا تهاون مع المجرمين أو مع مثيري الشغب، وهذا خطأ لغوي شائع. عندما يكون المعنى منفي ينبغي أن نعطف عليه بأداة النفي، يعني عندما أقول لن أشرب الشاي ولا القهوة لا يجوز أن أقول لن أشرب الشاي أو القهوة. يعني هذا الخطأ البسيط أعتقد أنه دار أخبار اليوم العريقة جديرة بأن تتجاوزه، وأنه أيضا كما قلنا أن التغاضي عن أداء واجبات المهنة غير مقبول بالنسبة لضابط الشرطة، فإنه التقصير في أداء واجبات المهنة ومنها نقل اللغة العربية الصحيحة إلى القارئ ليس مقبولا من أي من الزملاء في المؤسسات الصحفية، سواء في أقسام التحرير أو التصحيح أو الإشراف أو ما إلى ذلك. نبقى مع جريدة أخبار اليوم التي تصدر كل سبت كما نعرف، وفيها حوار مع الأستاذ أنيس منصور. في هذا الحوار إشارة بالغة الخطورة أحب أن أتوقف عندها، وتقديري أنها يعني أكثر من عبارة وردت في حوار، أنها نذير خطر، أنها يعني مذكرة أو بلاغ للرأي العام لاتخاذ ما ينبغي إزاء هذه الحقيقة أو إزاء هذه الواقعة التي قالها الأستاذ أنيس منصور في حواره. الأستاذ أنيس منصور قال إن الولايات المتحدة تسعى إلى نشر الفتنة، وقال إنها في إطار هذا السعي لنشر الفتنة فإنها تسعى لدعم الشيعة. ودليل الأستاذ أنيس منصور على مسعى الولايات المتحدة لدعم الشيعة أنها قتلت أسامة بن لادن، بينما هي يعني حريصة على مواصلة التفاوض مع إيران، وقال إن هذا القتل مقابل هذا التفاوض يأتي في إطار الحرص على إثارة الفتنة. العبارة التي قالها الأستاذ أنيس منصور لعلكم قد قرأتموها معنا، وأدعوكم جميعا لتأمل هذه العبارة وتأمل كيف تنشر الفتن وكيف تبذر الفتن في بلادنا لاستهدافها ولتقليل قدراتنا على النمو، لننشغل بصراعات يمكن دائما أن لا نصاب بها يعني. وأيضا فإن الولايات المتحدة تستخدم أدوات محددة في زرع هذه الفتنة، هناك من تحرص على مواصلة التفاوض معه، وهناك من تحرص على قتله. إذا نستطيع أن نعرف من خلال هذه العبارة من هو الصديق ومن هو العدو للولايات المتحدة ولنا أيضا بمفهوم المخالفة. الأستاذ أنيس منصور في هذا الحوار أشار إلى أشياء كثيرة، منها أن الدكتور أسامة الباز ما زال يحتفظ بأخطر الملفات وبأهم الملفات عن فترة الرئيس مبارك. حقيقة هذه الملفات بالقطع أو على الأغلب ستكون ملفات سياسية. أعتقد أن الاطلاع على هذه الملفات الخطيرة، أعتقد أن الاستماع إلى الدكتور أسامة الباز أصبح الآن ضرورة، لأنه لا معنى لأن يعني نقوم بهذه الثورة ولأن نقود هذا التغيير بينما هناك أشياء سياسية ما زالت مغطاة، ما زالت مجهولة، ما زالت بعيدة عن الأعين وعن الآذان. ضرورة الاطلاع على الملفات التي قال أنيس منصور إنها أخطر ما يمكن أن نسمع أو أن نعرف عن عصر مبارك وأنها موجودة لدى الدكتور أسامة الباز، ضرورة الاطلاع على هذه الملفات باتت الآن أكثر من ملحة. ننتقل من أخبار اليوم إلى المصري اليوم، ويعني وهو كل يوم. في المصري اليوم عنوان يقول تحريات جديدة، سوزان وجمال، يعني سوزان مبارك وجمال مبارك، سوزان وجمال وعلاء، وعلاء مبارك أيضا، والفقي وحسني استولوا على 1.5 مليار جنيه من القراءة للجميع. الفقي لابد أن نحدد أن المقصود به أنس الفقي وليس مصطفى الفقي. أنس الفقي وزير الإعلام السابق، وحسني هو فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق. خبر المصري اليوم يقول إن هؤلاء، ونعيد الأسماء مرة أخرى، سوزان مبارك، جمال مبارك، علاء مبارك، أنس الفقي، فاروق حسني، هؤلاء متهمون بالاستيلاء على 1.5 مليار جنيه من مشروع واحد هو مشروع القراءة للجميع. يعني كنا نحن نقرأ وكانوا هم يجمعون الأموال. أما كيفية الاستيلاء على هذه الأموال، هذه الأموال هي المعونات التي قدمت من جهات أجنبية لمشروع القراءة للجميع، وهذه المعونات ذهبت إلى دار نشر. تقول جريدة المصري اليوم إنها دار نشر معروفة وشهيرة لكنها لم تصرح باسمها. التحقيقات بكل تأكيد ستجعلنا نعرف اسم هذه الدار، كما نقول في مثلنا الشعبي، خبر بفلوس بكرة ببلاش. أعتقد أن الخبر بكرة هيبقى ببلاش وحنعرفه كلنا، حنعرف اسم دار النشر المتورطة في هذه الواقعة. دار النشر كانت تأتي إليها الأموال وتستخدم في أعمال السمسرة لصالح هذه المجموعة. أنا سأقول هذه المجموعة، لن أقول هذه العصابة، لأنه يعني لا يصح أن نقول هذه العصابة قبل أن تصدر أحكام فعلا، لكن دعونا الآن نكتفي بأن نقول هذه المجموعة. 1.5 مليار جنيه جاءت إلى هذه المجموعة واستغلتها في أعمال السمسرة، وهذا 1.5 مليار أدر عليهم خلال فترة مشروع القراءة للجميع 2 مليار. يعني 1.5 مليار كسبوا 2 مليار، يعني كسبوا 130% والمكسب 130%. أعمال السمسرة اللي تكسب 130% لازم تكون مشوبة باستغلال النفوذ. يعني ما ينفعش لو أنا عملت أعمال سمسرة مش هكسب منها 130%. لو أي حد فيكم يعني يا مشاهدين الكرام اشتغل في السمسرة مش هيكسب 130% من أصل المبلغ. عشان تكسب 130% لازم تكون بتستخدم نفوذك، لازم تكون بتضغط، لازم يكون اللي بيدفع لك ده بيدفع لك علشان أنت جمال مبارك أو سوزان مبارك أو أنس الفقي أو غيره أو فاروق حسني أو غيره. ما ينفعش يكون بيدفع لك لمجرد إذا كنت بتعمل معاه سمسرة أو بيزنس عادي، يعني لا، مش الحكاية مش كده. ده يفكرنا بما أشيع ولم يثبت عن الملك فاروق ملك مصر السابق، إنه كان يعني من يريد أن يحصل على رتبة باشا أو بيك كان يذهب إليه ليلعب معه القمار ويخسر المبلغ المطلوب. يعني إذا كان الملك يريد الحصول على مبلغ 10,000 مثلا نظير من هذا الشخص رتبة باشا، فإن هذا الشخص يخسر له في اللعب مبلغ 10,000 جنيه، لأنه في الأحوال العادية مش هيخسر. حقيقة هذا الكلام لم يثبت، لكن قريب من هذا أن نسمع أن هناك أعمال سمسرة بمليار ونص كسبت 2 مليار خلال فترة قصيرة مش طويلة قوي. إذن كانت هذه المكاسب هي مكاسب يقدمها الطرف الآخر، يقدمها المتعامل مع هذه المجموعة، زي ما اتفقنا مش هنقول العصابة عيب لغاية ما يطلع عليهم حكم نبقى نسميهم كده، فإن الشخص كان بيدفع لهم الفلوس دي و يعني من باب إنه هو بيشتري نفوذهم معاها، مش بس بيشتري عملية السمسرة أو عملية البزنس الموجودة ما بينهم. في نفس الوقت هنرجع تاني طيب في نفس القضية، في قضية فساد نظام مبارك، نعود إلى صحيفة الأهرام وخبر عنوانه جمال مبارك ينفي تهمة غسيل الأموال. مع الخبر أنا يعني عايزكم تشوفوا الصورة المنشورة مع الخبر، صورة لجمال مبارك وإلى جواره بعض الدولارات المغسولة، يعني المنشورة بعض الأموال المغسولة كده المنشورة جنب منه، وطبعا الصورة فيها حالة من السخرية. سبحان مغير الأحوال، هل كان حد فينا وقبل 100 يوم يتخيل إنه الأهرام ممكن تنشر صورة فيها حالة من السخرية وفيها جمال مبارك؟ أعتقد أنه يعني هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وخلونا نفتكر أن الأهرام نفسها هي اللي غيرت تفاصيل صورة علشان يبقى الرئيس المخلوع حسني مبارك في المقدمة ويأتي وراءه باراك أوباما. وحين وجه رئيس التحرير السابق للأهرام بأن هذا تلفيق وتزوير في الصورة، لأن دي الصورة هنا خبر وقع، الرؤساء دول أو القادة دول كانوا موجودين مع بعض في مكان واحد، وكان باراك أوباما بيتقدم الصفوف، وبالمناسبة كان وراء نتنياهو، وبالمناسبة كان حسني مبارك وراء نتنياهو. هذه واقعة، هذا خبر، يعني لا يجوز أن أنا ألعب في الصورة دي، مش صورة للزينة، دي مش ديكور، دي صورة بتنقل لي مواضع أو ترتيب هؤلاء القادة، وكل واحد فيهم قبل انه يكون ورا مين يعني، وكل واحد فيهم رفض انه يكون مين يسبقه. إذن التلاعب في هذه الصورة يظل تزويرا. التلاعب في الصورة دي تم في الأهرام في العهد البائد، كان الأستاذ أسامة سرايا رئيس التحرير وقال أننا لم نلفق في الصورة ولا شيء، ولكن هذه الصورة تعبيرية، حاجة كده يعني حاجة الحقيقة ما أنا ما أعرفش يعني إيه في صورة خبرية تعبيرية في الصحافة، وأعتقد أن ده كلام مش صح مش مظبوط يعني. لكن الأهرام نفسها التي خالفت قواعد المهنية حتى تضع حسني مبارك في المقدمة هي التي تتسق الآن وتتفق الآن مع المهنية، ولذلك نحيي الأهرام على هذه المهنية وتضع صورة لجمال مبارك إلى جوارها رسم كاريكاتيري لمجموعة من الأوراق النقدية المغسولة في تهمة غسيل الأموال. بالمناسبة حكاية غسيل الأموال دي، وده برضو من آيات الله سبحانه وتعالى، تهمة غسيل الأموال الموجهة الآن إلى المواطن جمال محمد حسني مبارك هي تهمة عرفت للمرة الأولى عندما وجهت إلى رؤساء العصابات في شيكاغو في الثلاثينيات. كان كل العصابات دي كانت ممنوع تصنيع الخمور في الولايات المتحدة، كانت هذه العصابات اللي احنا بنسمع عليها يقولوا الكابون ودلينجر وغيره، كانت بتعمل في الأعمال يعني منافية للقانون، من بينها تصنيع وتهريب الخمور، وبالتالي كانوا بيثروا جدا، كان بيبقى عندهم أموال كثيرة للغاية. طيب لازم يبرروا وجود هذه الأموال أمام القانون، واحد عاطل عن العمل مثلا وراكب سيارة أغلى سيارة موجودة في الولايات المتحدة، فممكن يسأل من أين لك هذا. لتبرير وجود هذه الأموال لديهم أمام الناس كانوا يقيمون مغاسل، مغاسل عمومية معروفة المسألة ديت منتشرة في أمريكا، إنه ممكن أي حد عنده مجموعة من الملابس يعني قاعد في أوتيل قاعد في نزل قاعد حتى في بيته يحمل غسيله ويذهب به إلى المغسلة العمومية ليغسلهم زي تليفون العملة كده، زي هاتف العملة بيضع مجموعة من العملات وعلى قدر برنامج الغسيل اللي هو محتاج له. رؤساء العصابات في الثلاثينيات في شيكاغو أقاموا هذه المغاسل العمومية حتى يوجدوا مبرر للأموال اللي كسبوها، لأن المغاسل كانوا يعني كانوا بيعملوها بسعر يخسر، يعني كان حقيقة الأمر إنهم كانوا بيخسروا في المغاسل، لكن علشان يبقى في زحام عليها فيبقى كأنه كل الناس دول عملاء عندهم زباين عندهم، وبالتالي يبقى في مبرر لأنهم كسبوا الفلوس الكتيرة دي كلها. علشان كده أطلق على هذه الظاهرة ظاهرة غسيل الأموال، إن في مال حرام، إن في مال مسروق، إن في مال منهوب، إن في مال عصابات، بس احنا عايزين نظهره وكأنه مال مشروع. التحقيقات مع جمال مبارك وحسب الخبر المنشور في الأهرام استمرت 7 ساعات، أنكر فيها تهمة غسيل الأموال وادعى أنه ما كانش هناك أموال بيتم تداولها عبر حساباته، لكنه في نفس الوقت لم يستطع أن يبرر أو أن يقدم تفسيرا لتناقل الأموال بينه وبين عدد من القيادات، خلينا نقول كده القيادات السابقة في الحزب الوطني الذي كان في حاكما في العهد البائد. خلينا مع الأهرام وحننتقل مع مقال حقيقة مقال أكثر من مهم، وكاتب شخصيا أثق فيه كثيرا وأثق في تحليلاته الاقتصادية، وهو الأستاذ ممدوح الولي. الخبر اللي في الأهرام بيقول أو عنوانه إنه البورصة مش هي أهم حاجة في الاقتصاد، البورصة ليست أولوية اقتصادية. هذا ما يقوله الأستاذ ممدوح الولي في مقاله الذي نشرته الأهرام، وبيقول فيه أن البورصة لا تقدم للناتج المحلي الإجمالي أي إضافة، حيث لا تضيف فرص عمل بالشركات المصدرة للأسهم أو سلع أو خدمات، وإنما هي مجرد بوابة للخروج والدخول لسوق الإصدار الذي يتم التعقيم عليه رغم إفادته للمجتمع كوسيلة للتمويل المتوسط وطويل الأجل للمشروعات. أستاذ ممدوح الولي أيضا بيقول المتعاملين بالبورصة من أصحاب النفوذ نجحوا في فرض مسألة البورصة على اهتمامات الحكومة والرأي العام، حتى أن البعض ربط بين انخفاض أسعار البورصة وبين انهيار الاقتصاد، وهو أمر غير صحيح علميا. انخفاض أسعار البورصة ملوش دعوة بانهيار الاقتصاد، أو مش بالطريقة اللي تم الربط بها وتم تسويقه. ومن هنا كما يقول ممدوح الولي، ومن هنا كانت مساندة وزارة المالية بإقراض شركات السمسرة بلا فائدة قبل صرف جنيه واحد من صندوق التعويضات للمتضررين من عمليات التخريب، وقبل صرف معاشات أسر الشهداء. ممدوح الولي يقول إن وزارة المالية أقرضت شركات السمسرة وإن ده مش مفيد للاقتصاد على الإطلاق، هذه الخطوة خطوة غير صحيحة، كان أفضل لنا أن نعوض من تضرروا من عمليات التخريب التي قام بها بعض بلطجية الحزب الوطني أثناء الثورة، أو أنه كان الأجدى أن نصرف معاشات الشهداء. أيضا يقول ممدوح الولي كان الأجدى إنفاق أموال الموازنة التي تعاني من العجز على قطاعات أخرى أكثر تضررا وأكثر عددا، خاصة مع قلة عدد العاملين بشركات السمسرة ووجود أرصدة في صندوق حماية المستثمر استفادوا منها، كما أن أوضاعهم الاقتصادية أفضل حالا من فئات شعبية كثيرة متضررة. ممدوح الولي وضع البورصة في المرتبة 10 من أولويات الاقتصاد بعد الأولويات الحقيقية للاقتصاد المصري، وأرجع مسألة الاهتمام بها أو يعني الخطأ في وضعها كأولوية أولى إلى أن رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ليست لديهم معرفة كافية بالاقتصاد. لكن ربما أود أن أضيف أيضا إلى هذا السبب مسألة الدكتور سمير رضوان وزير المالية. طيب رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ليست لديهما خبرة واسعة في الاقتصاد. والحقيقة ممكن أكون رئيس وزراء وما عنديش خبرة واسعة في الاقتصاد، وممكن أكون نائب رئيس وزراء وما عنديش خبرة واسعة في الاقتصاد، لكن لازم وزير المالية يكون عنده خبرة واسعة في الاقتصاد، ولازم لما ياخد قرار زي قرار إقراض أصحاب شركات السمسرة يكون واخد القرار ده بناء على مصلحة المواطنين مش على مصلحة قلة من السماسرة. دكتور سمير رضوان يبدو أنه لم يغادر لجنة السياسات في الحزب الوطني التي كان عضوا فيها بعد، وأقول هذا الكلام بناء على مقال آخر حقيقة ومقال مهم للأستاذ إلهامي المرغني، أحب أن أقف أمام بعض تفاصيله. أنه بيقول أن الموازنة، أرقام الموازنة اللي أعلنها الدكتور سمير رضوان هي أرقام مش مظبوطة، الأرقام فيها غش. وبيقول أنه الأستاذ إلهام المرغني بيقول أن في الموازنة العامة سنة 90-91 كان الدعم 6.6 مليار جنيه، وأنه انخفض لخمسة مليار في موازنة 99-2000. الدعم انخفض، الجنيه انخفض والدعم انخفض، يعني الدعم انخفض مرتين، وبعدين ارتفع تاني بقى 6.9 مليار جنيه في موازنة 2002-2003. كل ده احنا بنتكلم في ارقام من خانة واحدة، في خانة الاحاد في المليارات صحيح، بس 6 مليار 5 مليار 7 مليار، احنا في خانة واحدة. لكن سنة 2003 مع تعويم سعر الجنيه، القرار الخاطئ الى درجة القتل اللي خده جمال مبارك، زاد كمية الدعم في تقديرات الموازنة الى 103.5 مليار. الفرق الرهيب ده جه منين؟ الفرق الرهيب ده جه من انه وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي الهارب حاليا، واللي يعني مطلوب ملاحقته ومطلوب محاكمته، وزير المالية حسب علينا فرق سعر بيع البترول ما بين مصر وما بين الخارج، حسبوا علينا دعم، يعني البترول اللي انا اللي بيطلع من ارضي حسبوا عليا بالسعر العالمي، ولان الحكومه ما بتبيعوليش بالسعر العالمي فحسب عليا ده دعم، وبالتالي اضيف للموازنه تقريبا 100 مليار دعم. ده مش 100 مليار دول احنا ما قبضناش منهم ولا جنيه. وبيقول الهام المرغني ان لو ده صحيح، لو صحيح انه الحكومه بتدعمنا بفرق سعر البترول، طيب ما هيبقى الحكومة بتدعم او النظام مبارك كان بيدعم الكيان الصهيوني بفرق السعر بتاع الغاز، اللي هو احنا بنبيع الغاز للكيان الصهيوني ب1.4 دولار، بينما سعر لفة 2.65 دولار، يعني احنا بندعم ب1.25 في كل متر، ودولار و25 سنت في كل متر. شوفوا بقى ملايين الامتار اللي بتصدر، ده احنا بندعم الكيان الصهيوني كده اكتر ما بندعم المواطن المصري. لو الكلام ده صحيح، ومش معقول انه مثلا حد يجي يحسب عليا ميه النيل فيدخلها في الدعم ويقول لي ليه شوف الميه في الازايز بكام. يعني ده كان عمليه غش وعمليه تلفيق وعمليه خداع، بدليل ان الكلام ده لم يحسب الا اعتبارا من 2003. بناء عليه وبناء على هذه القاعده، الدكتور سمير رضوان أعلن أنه الدعم ارتفع لأكثر من 177 مليار جنيه في الموازنة الأخيرة. هام المرغني بيقول أن هذا الكلام غير صحيح، عدد السلع المدعومة ثابت وقيمة الدعم أيضا ثابتة. كانت لدي أخبار أخرى، كانت لدي يعني بعض التعليقات الأخرى، لكن للأسف الشديد الوقت انتهى، مضطر أن أغلق القوس الثاني، وأرجو أن نلتقي على خير إن شاء الله. من بين قوسين، و إليكم أنقل تحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.